بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من السيرة النبوية التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو اللقاء الثالث لنا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة التأصيل العلمي وانتقاء علم السيرة النبوية الذي هو أجل العلوم وأشرفها. في هذا اللقاء بحول الله جل وعلا سنتكلم عن نشأة النبي عليه الصلاة والسلام واسمه ومولده وبداية بعثته عليه الصلاة والسلام. والحديث عن ذلك مهم جدا، لأنه كالتوطئة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام وإرساله إلى الناس، ومعرفة كيف كانت طفولته صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه عانى عليه الصلاة والسلام من اليتم، وعانى كذلك من عدة أمور قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. وسنحاول معكم أيها الإخوة أن نقف عند الروايات الصحيحة قدر الاستطاعة، وأن نستبعد بعض الأحداث التاريخية التي لم تثبت بالسند. نبدأ أولا باسمه ونسبه ومولده. أما اسمه عليه الصلاة والسلام فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مطر ابن نزار ابن معدن ابن عدنان. هذا هو نسبه واسمه عليه الصلاة والسلام كاملا إلى عدنان. هذا القدر الذي ذكرته لكم يا الإخوة قد أخرجه البخاري في صحيحه، وهو مجمع عليه. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم من حيث الإجماع وعدمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسب مجمع على صحته، وهو من اسمه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، فهذا قد اتفق العلماء على صحته. النوع الثاني المختلف فيه، وهو نسبته عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل، هذه ثابتة أنه ولد إسماعيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو ولد إسحاق كما ذكر بعض المؤرخين، بل هو ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، لكن سلسلة السند من عدنان إلى إبراهيم هذه من عدنان إلى إسماعيل كأسماء، هذه فيها شيء من الضعف عند العلماء. النوع الثالث نسبته عليه الصلاة والسلام إلى آدم، فهناك من المؤرخين من ذكر نسبته عليه الصلاة والسلام إلى آدم، وهذا أيها الإخوة باطل لا يصح، إذ أنه لا أساس له من الصحة، فكل الأسماء التي ذكروها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم فهذه لا تصح. من المجمع عليه على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى عدنان، ومن المجمع عليه على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من ولد إسماعيل، وهو الذبيح على أصح الأقوال، وليس هو إسحاق كما جاء عن بعض المؤرخين. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء، قد جاء في حديث جبير بن مطعم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس بي، وأنا العاقب. وجاء من أسمائه بأنه نبي التوبة ونبي الرحمة. والعلماء هنا وقفوا موقفين فقالوا: ثمة أسماء من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التسمي بها، وهو محمد، وثمة أسماء اختص بها عليه الصلاة والسلام، منها نبي الرحمة ونبي التوبة والعاقب والحاشر. فهذه أسماء أيها الإخوة ارتبطت بأوصاف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الحاشر أي الذي يحشر الناس من بعده. فلا يصح أن يأتي واحد يسمي نفسه الحاشر أو يسمي نفسه العاقب، لأنه لا يتضمن هذا المعنى الذي تضمنه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يسمي نفسه بنبي الرحمة ونبي التوبة. من العلماء أيها الإخوة من أوصل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إلى 99 اسما، ولكن في صحتها أو في إثباتها مقال عند العلماء. أما تكنيته عليه الصلاة والسلام فهو أبو القاسم، قال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تتكنوا بكنيتي. وقد اختلف العلماء في اسم محمد عليه الصلاة والسلام اختلافا طويلا من جهتين. الجهة الأولى: هل هذا الاسم كان مألوفا وموجودا عند العرب، أم أنه تسمي به النبي صلى الله عليه وسلم؟ من علماء السيرة من ذكر والتاريخ أن العرب لا تعرف اسم محمد أصلا ولا يوجد عندهم، وهو مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفراد. فكانوا يعرفون أحمد، وكانوا يعرفون حمدا، وكانوا يعرفون شيبة الحمد، وكانوا يعرفون عدة أسماء، لكن محمد اختص به صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال: لا، كان موجودا لدى العرب ولكنه بقلة. أما يعني معنى اسم محمد عليه الصلاة والسلام فاختلف العلماء فيه. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمي محمدا لكثرة خصال الحمد منه عليه الصلاة والسلام، لذلك قال الشاعر: فذو العرش محمود وهذا محمد. فكثرة خصال الحمد سمي محمد. وقيل، وهو القول الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمي محمد لأن له مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو مقام ماذا؟ الشفاعة. ولذلك سمي عليه الصلاة والسلام باسم ماذا؟ باسم محمد. أما فوائد تسمية اسمه عليه الصلاة والسلام، أن أو فوائد كثرة أسماء الشخص، أن كثرة أسماء الشخص أيها الإخوة تدل على فضل المسمى ومكانته، وتدل على كثرة خصال الخير فيه. ولأجل ذلك هذا الاسم وهو اسم محمد يدل على معان سامية ومغاز كريمة. اسم محمد أيها الإخوة لم يعرف في الكتب السابقة بهذا الاسم، بل كانت الأنبياء أو في التوراة أو في الإنجيل ونحوها كان اسم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ماذا؟ أحمد، ورسول من بعده يأتي اسمه ماذا؟ أحمد. فلم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم باسم محمد في الكتب ماذا؟ السابقة. وقد نص ابن القيم وغيره من أهل العلم أنه ينبغي الاقتصار على تسمية رسول الله بالوالد وترك ما سواه، يعني لا يجوز أن يخترع لرسول الله اسم هكذا من تلقاء النفس دون ثبوت النص. وكذلك لا يسمى عليه الصلاة والسلام بأحمد عند بعض العلماء لكون أن تسميته ثبتت في الكتب السابقة، ليس معناته أنه يسمى بهذا ماذا؟ بهذا الاسم. وقد نص ابن القيم على مثل هذه المسألة وأشار إليها. مولده عليه الصلاة والسلام، أما مولده صلى الله عليه وسلم فهو اليوم الذي أشرقت به نور البشرية وسطع نجمها، وأزال الله جل وعلا الظلام ببعثته صلى الله عليه وسلم وولادته، وهو من أشرف الأيام ومن أعظمها، لأنها حوت في طياتها بعثة رجل هو سيد ولد آدم. ولا فخر أيها الإخوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، ما جمع الله في خلقه منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بمثل خلق محمد عليه الصلاة والسلام ومكانته عليه الصلاة والسلام عند ربه الذي اتخذه خليلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم ماذا؟ خليلا. مولده عليه الصلاة والسلام ثمة أمور أجمع فيها وثمة أمور نختلف عليها. فمن المسائل المجمع عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة، هذا أجمع عليه، وأجمع كذلك على أنه ولد في عام ماذا؟ الفيل. النوع الثاني ما اختلف فيه، ذهب أكثر أهل العلم أيها الإخوة على أن ولادته كانت في ربيع الأول، أغلب ماذا؟ أهل العلماء. إذن عندنا أمور اتفق عليها أو أجمع عليها، عندنا أمور شبه اتفاق أو أغلب أهل العلم عليها، وهي أنه ولد في يوم، أنه ولد في ربيع الأول، وأنه ولد في يوم الاثنين. ولم أما يوم الاثنين فقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت ماذا فيه وأنزل علي فيه فأحب أن أصومه. فهذا ثابت أيها الإخوة أن ولادته كانت في يوم الاثنين، إذن في ربيع الأول في يوم الاثنين. أكثر أهل العلم أيها الإخوة على أنه كان في الثاني عشر، قد ذكر ذلك ابن هشام وابن كثير وغيرهم، إلا أن تحديد يوم ولادته اختلف العلماء فيه إلى قرابة 20 قول، منهم من قال أنه في التاسع، منهم من قال أنه في العاشر، منهم من قال في رمضان، ومنهم من قال في غيره. والصحيح من أقوال العلماء في ذلك أنه لا يعرف يوم ولادته عليه الصلاة والسلام ماذا بالتحديد، إلا أنها كانت في مكة، وكانت في عام الفيل، وكانت في يوم الاثنين. هذا الثلاث أشياء نستطيع أن نجزم بها. قال خليفة بن خياط: والمجمع عليه عند العلماء أنه كان في يوم في عام الفيل. وأريد أن أنبه على مسألة مهمة، السبب أيها الإخوة الذي حدا بالعلماء أن لا يتفقوا على يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء واحد، تعرفون ما هو؟ لماذا العلماء ما اتفقوا على يوم ولادته؟ لماذا اختلفوا في يومه بالتحديد؟ أحد منكم يعرف؟ أنا أعطيكم الجواب. السبب على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا يوم ولد هو غلام من غلمان ماذا؟ قريش، لا أهمية له. من الذي سينتبه على أن هذا الذي ولد وهو ولد عبد الله على أنه سيكون نبي أو أنه سيكون رسول أو سيسطع نجمه؟ لا أحد يعرف أصلا ولا أحد يتوقع هذا الشيء، ولذلك لم يؤرخوا ولم ينتبهوا لولادته. أغلب العلماء والمشاهير في العهد القديم لا يعرف يوم ولادتهم، بينما يوم الوفاة أصبح نبي يعرف ربما بالدقيقة والثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته كانت في الثاني عشر من ربيع الأول وفي يوم الاثنين، تأملوا معي. إذن هو غلام من سائر الغلمان قريش، لا قيمة له أصلا، أقصد عندهم هم لا قيمة له ولا أهمية له، ولأجل ذلك لم ينتبهوا إلى يوم ماذا ولادته بالتحديد. وسبحان الله، من الذي كان يتوقع على أن هذا الولد الذي جاءت به آمنة بنت وهب أن يكون هو نبي الأولين والآخرين؟ ننتقل بعد ذلك إلى ولادته صلى الله عليه وسلم. ولادته لما ولدت به أمه، ذكر علماء السيرة والإخوة أمور كثيرة في أثناء ولادته لما خرج من بطن أمه، فذكروا على أن أمه رأت نورا خرج منها، وبعضهم ذكر على أنه لا يوجد شجر ولا حجر ولا مدر إلا سجد ولد يوم ولادته، وذكروا على أنه لم تحس أمه أصلا بطلق الولادة، وذكروا أمورا كثيرة. وكل هذا أيها الإخوة لا يثبت منه ماذا؟ شيء. الصحيح أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ولادة طبيعية كسائر ماذا؟ الغلمان. نسبه عليه الصلاة والسلام، اتفق أهل العلماء على أن رسول الله كان أعلى الناس نسبا وأشرفهم مكانة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من كنانة من أصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا سيد ولد آدم ولا فخر. أما بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطبق العلماء قادم على أن أشرف بيت على وجه الأرض نسبه وبيته عليه الصلاة والسلام. ولم يستطع حتى أبو سفيان عندما سأله هرقل كما الحديث عند الإمام مسلم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو، فقال هو فينا ذو نسب. فقال هرقل: وكذلك الأنبياء تبعث في أشراف أنسابها. قد ذكر العلماء أن الاصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم واختياره كونه شريف النسب عدة حكم، منها أن العرب كانت تهتم بالأنساب وتعطيها مكانة وتفتخر بها، فناسب كون النبي صلى الله عليه وسلم صاحب من أشرف أنساب بيوت العرب. ذكروا كذلك على أن الله جل وعلا اختار شرف علو نسب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسد على كل أحد منها قريش المطعن في نسبه عليه الصلاة والسلام أو في ولادته. قد جاء في بعض الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولدت من نكاح لا من ماذا؟ سفاح. والإسناد وإن كان فيه مقال إلا أن معناه ماذا؟ صحيحا. وأما تسميته عليه الصلاة والسلام بمحمد فاشتهر في كتب السيرة أن الذي سماه بذلك هو جده عبد المطلب، فبعد ولادته عليه الصلاة والسلام حمل صلى الله عليه وسلم إلى جده فرآه وأحبه فقال: هذا محمد، فسمي ماذا؟ بمحمد. والمشهور كذلك أنه عليه الصلاة والسلام وهذا سنتكلم عنه في وفاة أمه فيما يستقبلنا، نشأته صلى الله عليه وسلم يتمه ورعاية الجد ثم العم. اختلف أهل العلم أيها الإخوة في تاريخ وفاة والده، والذي نص عليه ابن إسحاق ورجحه ابن سعد أن ذلك كان في بطن أمه. المشهور أيها الإخوة عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، أي أنه خرج من بطن أمه وهو يتيم لم يرى والده، وأن والده قد توفي قبل ولادته عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى. فالعلماء اختلفوا في وفاة والده، فقيل أنه قبل ولادته بشهرين، وقيل قبل ولادته بأربعة أشهر، وقيل غير ذلك. توفي والده أيها الإخوة وهو في طريقه إلى زيارة أخواله، أو بعثه والده ليشتري تمرا من المدينة وهو ابن 25 سنة في زيارة لأخواله من بني عدي بن النجار، وقيل بل توفي في رجوعه من تجارته من الشام، وصل إلى المدينة ثم خرج منها ثم توفي في عودته منها، وهذا هو المشهور. أما جده فهو عبد المطلب، وكان من سادات قريش، كريما عفيفا وفيا، يعني صاحب خلق نبيل، وكان له من الأولاد الحارث والزبير بن عبد المطلب وأبو لهب وبر بنت عبد المطلب وعاتقة عاتكة وهي أم عبد الله بن أبي أمية، واختلف في إسلامها، وصفية وهي أم الزبير بن العوام. أما حكمة يتمه عليه الصلاة والسلام، لماذا ولد الرسول يتيما؟ قيل أن ذلك له عدة أسباب، منها أن يعرف أن اليتم ليس بنقمة، بل تارة يكون ماذا؟ نعمة على الإنسان. فكم من أناس ولدوا أيتام فكانوا مؤدباء ومؤرخين وعلماء ولهم فضل ماذا؟ كبير. السبب الثاني عند بعض علماء السيرة أن ذلك بمثل التوطئة والتهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، ونوع من الابتلاء الذي ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته حتى يعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ يتيما. رضاعته عليه الصلاة والسلام. اشتهر عند علماء السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مرضعتين، المرضعة الأولى وهي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وهي امرأة من ديار بني سعد، جاءت إلى مكة تطلب ماذا؟ تطلب الولد، وقد أخذته معها إلى باديتها وبقي معها عليه الصلاة والسلام 4 سنين. هنا مسألة مهمة، قد ذكرت حليمة السعدية أيها الأخوة، وهذه قصة ذكرها علماء السيرة، قد ذكرت هي بنفسها قصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت على أنها جاءت هي ومعها مجموعة من النساء إلى مكة ليأخذن ماذا؟ الولد. فرجعت كل واحدة منهن بطفل وغلام، إلا هي لم تجد إلا هذا اليتيم، وهو من؟ وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تأخذه. ثم في بداية الأمر، ثم بعد ذلك ارتأت أن ترجع فتأخذ، تقول رجعت كل النساء بولد ولا أرجع أنا بولد، أرجعنا إلى ذلك اليتيم وأخذها. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، ما السبب على أن العرب كانوا يهتمون بالرضاعة أن تكون في البادية لا تكون في داخل المدن؟ السبب عدة أسباب. السبب الأول أن الرضاعة أيها الإخوة في البادية أقوى بالنسبة إلى جسد ماذا؟ الطفل، لأن في البادية أيها الإخوة كانوا يعني المرضعات أو من يرضعن يكون الطعام عندهم ماذا؟ الحليب والتمر، ويكون عندهم اللحم أصفى وأنقى، فيأتي اللبن أقوى فيشب الغلام ماذا؟ أقوى. هذه جهة. الجهة الثانية أنهم كانوا يهتمون بلغة الغلام وبعاداته من الشجاعة والقوة ورعي الغنم ونحو ذلك، فيهتمون أن تكون بيئته في البادية لا أن تكون في ماذا؟ في الحضر. فحليمة السعدية لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أمه، لما قيل لها أنه يتيم قالت وما عساني أن أصنع بيتيم. هم كانوا دائما يبحثون عن الغلام ماذا؟ الذي والده غني، الذي والده يملك أموال، لأنه سينزل عليها العطاء، وكلما جاء الولد للزيارة سيعطيها. هذا الزمن أيها الإخوة، هذا الزمن لو جئت أنت تتعامل مع الناس، لو قيل لك فلان غني وستتعامل معه، لو قيل لك فقير لن تهتم فيه. فهي رأت أن هذا غلام يتيم قال ما عساني أن أفعل بيتيم، لكنه أخذته. ثم ذكرت قالت فاغتبت به، جاءت في بعض الروايات وإذا به نسمة مباركة. هي استعجبت من هذا الطفل الذي أخذته. ثم حكت بعد ذلك أنها رجعت إلى زوجها وأخبرته بما أخبرت. الشاهد أين؟ الشاهد أيهما بعد هذا الأمر استغربت حليمة السعدية أنها بعد أن أخذت النبي صلى الله عليه وسلم تفاجأت بالبركة تدخل على بيتها من كل مكان، منها أنها كانت في أثناء الرعي جميع الماشية أيها الإخوة ترجع يعني عطاش وجواع إلا ماشية ماذا؟ حليمة. لدرجة أن جميع القبائل والنسوة حولهم كانوا يتحينون أين ترتع ماذا؟ أغنام حليمة حتى يرتعوا معها، وكانوا يقولون أدركنا بنت أبي ذؤيب أين يرتع مثلا أغنامها حتى نرتع معها. وكانت تقول وكان يشب أي عليه الصلاة والسلام لك الغلمان، يعني كقوة ومتانة، حتى أن زوجها لما رأى الخير يدخل في بيته والحليب والأغنام ونحو ذلك قال لها والله لقد أخذت نسمة مباركة. الشاهد أن هذه القصة أيها الإخوة تدلنا على أمرين. أولا أن الثابت أن الذي أرضع النبي صلى الله عليه وسلم هو حليمة السعدية، وهذا ثابت أيها الإخوة. الأمر الثاني أن رضاعته كانت في ديار بني سعد، وهذا ثابت جاءت في عدة روايات. والسبب في ذلك أن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه كان في ديار ماذا؟ بني سعد، لأن حليمة أرجعت النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى بعد حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل جبريل وخافت عليه، وسنذكر حادثة شق صدري عليه الصلاة والسلام. لكن ما ذكرته لكم أيها الإخوة من كلام حليمة السعدية وقصتها الطويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لا يثبت منها من الإسناد شيء، إذ أن سندها ماذا؟ ضعيف. لكن العلماء يذكرون هذا هذه القصة، ولا يستبعد بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا نسمة مباركة منذ ولادته عليه الصلاة والسلام، لكن من جهة النسب من جهة السند لا يصح. لكن الثابت أنها أرضعته، والثابت أن الرضاعة كانت في ماذا؟ ديار بني سعد، والثابت أنها أرجعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم. المرضعة الثانية له عليه الصلاة والسلام ثويبة مولاة ماذا؟ أبي لهب. وقد جاء في حديث زينب بنت أبي سلمة أن حبيبة أن أم حبيبة لما عرضت أن النبي صلى الله عليه وسلم أختها بنت أبي سفيان قال أو تحبون ذلك؟ قالت لست لك بمخير يا رسول الله. قال إن ذلك لا يحل لي، أي الجمع بين أخوات. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، فقال لو لم تكن في ربيبتي لم تحل لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة في لبن غلام يقال له مسروح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صرح على أن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا استرضع معه غير أبي سلمة وهو حمزة عمه عليه الصلاة والسلام، أيضا كان ماذا؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن حمزة أيضا كان أخوه من الرضاعة. لذلك جاء في حديث البخاري ومسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أولا تنكح بنت حمزة؟ فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حمزة رضي الله تعالى عنه اختلف العلماء في رضاعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب الخلاف أمرين. أولا أن عمر حمزة كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بأربع سنين، وجاء في بعض الروايات بسنتين، فكيف يكون ارتضع مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذكروا أمرا آخر كذلك. الشاهد أيها الإخوة، أجاب أهل العلماء عن ذلك بقولهم لم يثبت أصلا على أن حمزة أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، والمشهور أنه أكبر منه بسنتين، وإذا كان بسنتين لا إشكال أيها الإخوة أن يكون اللبن في ضرع ثويبة موجود، وأن يكون حمزة ارتضع مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أخوه عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأثر لموت حمزة تأثرا بالغا عليه الصلاة والسلام، لمقامين، لمقام كونه عمه وكونه ماذا؟ أخوه أيضا من الرضاعة. حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وصفت، وقعت هذه الحادثة أيها الإخوة في ديار بني سعد، وهي حادثة شق صدره عليه الصلاة والسلام، جاء ذلك مصرحا في الأحاديث، وجاء ذلك في حديث مسلم، ولكنه لم يصرح بالمكان الذي وقع فيه الشق لصدر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند أبي نعيم التصريح بأن هذه الحادثة وقعت في ديار بني سعد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الغلمان. وقد اختلف العلماء في عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، فقال بعضهم أن كان عمره سنتين، وبعضهم كان قال عمره ماذا؟ أربع سنين، وقال بعضهم كان عمره ستة ماذا سنين، لكنه يبعد ذلك، لأن المشهور أنه أن حليمة أرجعت النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من ولادته صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا. جاء في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج قلبه عليه الصلاة والسلام واستخرج العلقة منه ثم قال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم، ثم بعد ذلك أرجعه عليه الصلاة والسلام. انطلق الغلمان إلى حليمة السعدية فقالوا إن محمدا قد قتل. هنا خافت حليمة عليه فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذته، وكان أثر الشق في صدر النبي صلى الله عليه وسلم باديا هكذا مثل اللحمة أو الالتحام في صدره صلى الله عليه وسلم. والعلماء هنا وقفوا موقفين. الموقف الأول أن المصادر التاريخية ذكرت كما ذكرت لكم تحديدا سنة هذه الحادثة بسنتين أو 4 سنين، وقيل في الخامسة. المسألة الثانية أن هذه الحادثة وهي حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت مرتين على الصحيح من أقوال العلماء. وأنا أنبه على مسألة، حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء من قال أنها وقعت 3 مرات، مرة وقعت في السنتين، وقيل وقعت وهي في وقعت النبي صلى الله عليه وسلم في 6 من عمره، وقيل وهو وقعت له وهو 50 في حادثة الإسراء والمعراج. إلا أن أغلب الروايات أو أصح الروايات على أن الحادثة هي وقعت مرتين فقط، مرة وهو غلام عليه الصلاة والسلام في الثانية أو في الرابعة، ومرة وقعت كما جاء التصريح بها في رواية البخاري أنه وهو ابن 50 سنة في حادثة الإسراء والمعراج، وقد ذكر الذهبي بمثل ذلك. وهذه القصة تدلنا أو يؤخذ منها عدة حكم. الحكمة الأولى أن هذه الحادثة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هيأه الله للبعثة، ذلك أن الله جل وعلا استخرج من قلبه ماذا؟ حظ الشيطان، وغسله جبريل عليه الصلاة والسلام، فهذا تهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم لشأن البعثة. ثانيا هذا يدل على عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أزيل منه حظ ماذا؟ الشيطان، كما جاء ذلك في الأحاديث. وهذه من العصمة والوحي الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر جمع من العلماء، ولا أريد أن أشير هالمسألة، لكن الشيء بالشيء أذكر، بعض المستشرقين أيها الإخوة وبعض العقلانيين طعنوا بهذه الحادثة وشككوا فيها، وقالوا إن هذا ضرب من الخيال وضرب من الحدس وضرب من يعني الكهانة ونحوها، وأن ذلك لا يمكن ولا يقع. لكن الرد عليهم بما رد به الحافظ بن حجر رحمه الله، فقال أن جميع ما ورد في حادثة شق صدره عليه الصلاة والسلام واستخراج قلبه، قال من الأمور الخارقة للعادة التي يجب التسليم بها دون التعرض لها أو تكذيبها أو يعني التشكيك فيها. المسلم أيها الإخوة لا يشكك في مثل هذه الأمور ما دام أنه ثبت ذلك على الله الأمر وعلى رسوله البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. حصل هذا الشق؟ نعم حصل. كيف؟ متى؟ ماهيته؟ آثاره؟ هذا لا يعلم، إلا أن أثر الشق كان في صدره صلى الله عليه وسلم مستمرا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى وفاة أمه. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 من عمره، خرجت أمه لتزور قبر والده وهي في طريقها إلى المدينة، وكان معه صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب وخادمته أم أيمن. وفي بعض الروايات أيها الإخوة ذكرت على أن الجد لم يكن معهم، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأمه وخادمتهما ماذا؟ أم أيمن. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 6 سنين لما أخذته أمه. حملت وهي راجعة من زيارة قبل والده، توفيت أمه بالأبواء، وحملت أم أيمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده عبد المطلب فأخذه وضمه إليه ورعاه. جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مثل ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: استأذنت أن أزور قبر أمي. زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه بالأبواء فبكى، فقال عليه الصلاة والسلام: استأذنت أن أزور قبر أمي فأذن الله لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يؤذن ماذا لي. ثم كفله بعد ذلك جده. ولما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين توفي جده بعد ذلك، فكفله بعد ذلك عمه أبو طالب الذي رعاه رعاية بالغة إلى أن بعث عليه الصلاة والسلام، وتزوج بعد ذلك بامرأة نسيبة كريمة شريفة عزيزة من أشراف أهل مكة، وهي خديجة بنت خويلد، كما سيأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. قد أشار جمع من العلماء إلى أن هذه الحقب التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم عاش طفولة صعبة، وفاة الأب ثم وفاة الأم بعد ذلك، وهو ابن 6 سنين كما ذكر ابن إسحاق وذكر كذلك غيره من العلماء، ثم وفاة الجد وهو عليه الصلاة والسلام ابن 8 سنين. هذا يدلكم على أن المسلم أيها الإخوة في ابتلاء في هذه الحياة الدنيا، أنت لن تظن أنك سترتاح فيها، لو كان ارتاح أحد منها أو فيها ترتاح النبي صلى الله عليه وسلم، فولادته وبعثته وجهاده وحياته عليه الصلاة والسلام كانت مليئة بالابتلاءات ومليئة بالعقبات ومليئة بالإحن ومليئة بالفتن، لأن الله جل وعلا رفع مقامه وزكاه. وهكذا ينبغي على المسلم أن يعلم: إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في اللقاء القادم سنتكلم عن أحداث قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، قصة بحيرة الراهب، ثم حلف الفضول، ثم زواجه عليه الصلاة والسلام بخديجة، ثم بعد ذلك إرهاصات ما قبل بعثته عليه الصلاة والسلام.